الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البروج: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. سورة البروج، وهي السورة 85 من كتاب الله عز وجل في ترتيب المصحف، وفي ترتيب نزولها هي من السور المكية، وتعداد نزولها هي 27 في تعداد نزول السور على النبي صلوات الله وسلامه عليه، هي 27. نزلت بعد سورة والشمس وضحاها، وقبل سورة والتين والزيتون. هذه السورة سورة مكية، نزولها هي نقول رقم 27 في النزول، معناها في وقت البلاء الشديد الذي كان ينزل بالمؤمنين وهم في مكة. والسورة واضح منها فيها التصبير للمؤمنين، وإن الإنسان يأتسي بغيره من أهل الصبر وأهل احتساب المصائب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيواسي النبي صلى الله عليه وسلم ويواسي المؤمنين الذين يفتنون ويعذبون من الكفار، بأن من قبلهم أيضا فتنوا وعذبوا وابتلاهم الله عز وجل بابتلاء شديد، فيتصبر المؤمنون على ما هم فيه من البلاء ومن الفتن. السورة سورة مكية، آياتها 22 آية اتفاقا. بدأها الله عز وجل بالقسم: والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج. يقسم الله عز وجل بهذه السماء العظيمة الفسيحة التي جعل الله عز وجل فيها بروج. واختلفوا في تفسير البروج، وذكرنا قبل ذلك كلاما فيه، فذكروا البروج أنها النجوم التي في السماء، وهذا معنى صحيح، وقالوا البروج بمعنى الزينة التي في السماء، والنجوم جعلها الله عز وجل زينة للسماء، وهذا صحيح أيضا. قالوا البروج قصور السماء، يعني أماكن جعلها الله عز وجل للملائكة في هذه السماء، ولا شك أن كل موضع من مواضع فيه ملائكة لله عز وجل تحرس وتعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتحرس ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى من خلقه. وقالوا البروج مجموعات من النجوم، هو عائد إلى القول الأول، ولعل هذا هو أقربها. البروج مجموعات من النجوم موجودة في السماء يعرفها العرب، 12 مجموعة من المجموعات اللي فيها مسار الشمس ومسار القمر ومسار الكواكب، وعرفها العرب هذه المسارات اللي بتنزل فيها الشمس، بكل شهر تنزل عند مجموعة من هذه النجوم، والقمر ينزل في هذه البروج في كل يومين وتلت يكون في مكان من هذه الأماكن، وسماها العرب بالأبراج، قالوا برج الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجد والدل والحوت. هذه التسميات معروفة من عند العرب، ولكن اخترعوا لها أشياء من الكذب ما زالت موجودة حتى الآن، اللي هو علم النجوم كعلم تسيير كما يزعمون ويكذبون على الله سبحانه، فيقولون القمر إذا نزل في البرج الفلاني يبقى هيحصل كذا وكذا، القمر إذا نزل في البرج الفلاني. هذا من الأكاذيب التي يفترونها على الله، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولم يجعل الله سبحانه النجوم ولا البرود لأمر الأقدار التي يعرفها الناس أو يخترعها ويكذبونها، وإنما جعلها زينة للسماء وجعلها منازل للشمس وللقمر. فهنا القمر يكون كل ليلتين وثلث ينزل عند مجموعة من هذه المجموعات من النجوم لغاية ما يمر 28 يوم، بحساب أن كل ليلتين في هذه البرود ل 12 برج يبقى 24 وثلث، هيكون 4 ليالي يبقى 28، ويستسر في ليلتين يعني لا يظهر القمر في ليلتين. فمنازل للقمر يعرف الناس، النهاردة ليلة كذا، هنا ليلة كذا، يعرفون الحساب. يبقى ربنا جعل لنا الشمس والقمر لتعلموا عدد السنين والحساب كما ذكر لنا في الكتاب سبحانه. نعرف الشمس تنزل في المكان الفلاني، يكون وقت الصيف، وقت الربيع، وقت الخريف، فالشمس تنزل في كل شهر عند مجموعة من هذه النجوم عند برج من الأبراج، وكل ما تتجاوز 3 أبراج من هذه الأبراج يبقى عدى فصل من فصول السنة الأربعة، الصيف الربيع والصيف والخريف والشتاء. يبقى هنا البروج اللي بتنزل فيها الشمس في كل 3 أشهر لمعرفة تغير الفصول، يبقى عرفنا جاء الربيع، ذهب الخريف، جاء كذا جاء كذا، يبقى نعرف هنا لمعرفة الإنسان ما جعله الله عز وجل له من علامات بدخول فصول معينة، يقوم يزرع الزرعة الفلانية في الوقت الفلاني، يمتنع من كذا في الوقت الفلاني، بمقادير جعلها الله سبحانه. أما أن يتجاوز الإنسان ذلك ويزعم أنه حظك مع هذه البروج وحيحصل لك كذا مع هذه البروج، هذا من الكفر بالله عز وجل اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. فيقسم الله سبحانه وتبارك وتعالى بالسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج أي السماء العظيمة التي جعل الله عز وجل فيها هذه البروج وهذه النجوم زينة للسماء، وجعلها لتعرفوا عدد السنين والحساب، وجعلها لتعرفوا طرقكم تهتدون بها. واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قسم آخر اليوم الموعود وهو يوم القيامة، يقسم الله عز وجل بهذا اليوم الذي لا بد وأن يأتي. وهنا أصلها واليوم الموعود به الذي وعدكم وأوعدكم الله عز وجل بهذا اليوم وهو يوم القيامة. وشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود، الشاهد كل من يرى الشيء فيشهد عليه، هذا الشاهد. فحيدخل فيه هنا كل من استحق أن يكون شاهدا، من إنس، من جن، من جماد، من أشياء جعلها الله عز وجل تشهد، ملائكة ونحو ذلك. كذلك الله عز وجل كفى بالله شهيدا، أعظم من يشهد على خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا الشاهد، كذلك الشاهد الحاضر في الشيء، فقول فلان شاهد وفلان غائب يبقى حاضر في الشيء، فأقسم بكل شاهد. يبقى حيدخل في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الشاهد والمشهود، دل على شيء من ذلك في حديث صلى الله عليه وسلم لما قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. هذه أشياء ذكرها، مش معناه إن هذا فقط، هذا الشاهد وهذا المشهود فقط، ولكن من أعظم ما يكون هذا الذي ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وشاهد ومشهود، المشهود معنى المحضور اللي يحضر فيه، والمشهود معنى المشاهد الذي يرى. يبقى كل ما كان مشهودا من محفل عظيم فكأنه داخل هنا، منها يوم الجمعة، منها يوم عرفة، يشهد الناس الجمعة ويشهد الناس يوم عرفة. على ذلك هنا المشاهد التي يحضرها الناس تشهد لهم وتشهد عليهم يوم القيامة، المكان الذي تصلي فيه يشهد لك أو يشهد عليك يوم القيامة، الأرض التي تسير عليها تشهد لك أو تشهد عليك يوم القيامة. الله كفى بالله شهيدا سبحانه وتبارك وتعالى. الملائكة الحفظة الكرام الكاتبين هؤلاء يشهدون على الناس يوم القيامة. الناس يشهد بعضهم على بعض. أمتنا أمة الإسلام تشهد على الأمم السابقة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك كل من استحق أن يكون شاهدا دخل تحت الآية، كل من استحق أن يكون مشهولا دخل تحت الآية. الحديث الذي جاء في سنن الترمذي وهو حديث حسن، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة. أعظم يوم مشهود بيحضره أكثر من الجمعة بكثير. في يوم عرفة ملايين الخلق يحضرون في هذا اليوم، فهو يوم مشهود يشهده الحديد في هذا اليوم، يوم مشهود يوم عرفة. وكذلك ينزل الله سبحانه وتبارك وتعالى كما يشاء ويباهي بخلق الملائكة ويغفر للحضور في يوم عرفة، فهو يوم مشهود شهده المؤمنون، شهدته الملائكة، الله عز وجل يغفر فيه فيشهدون هذه المغفرة العظيمة لله من الله عز وجل لخلقه. والشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاهد يوم الجمعة. يوم الجمعة يشهد لأصحاب يوم القيامة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة تأتي يوم القيامة كهيئة العروس المنيرة يحفها أصحابها، يعني الحضور الذين كانوا يواظبون على صلاة الجمعة، الذين كانوا يبكرون إليها، الذين كانوا يحرصون عليها فيأتون يحفون بها تدخل بهم الجنة. فهذا يوم الجمعة شاهد لأصحابه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاهد يوم الجمعة. يبقى هنا المشهود يوم عرفة، وغيره يطلق عليه كذلك مشهود ما كان مشهودا، الشاهد يوم الجمعة، وكذلك كل شاهد يصلح أن يدخل تحت هذه الآية. يقول لنا هنا في الحديث باقي هذا الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، يعني يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له. يبقى وشاهد ومشهود، كل ما صلح أن يكون شاهدا وما كان صلح أن يكون مشهود. هذا كذلك مما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في المال، المال قال: إن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. حديث هذا في صحيح مسلم، وذكر في آخره: وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. يبقى المال شاهد على أصحابه يوم القيامة أيضا. فلذلك نقول الله عز وجل يقسم بالشاهد والمشهود، كل ما صلح أن يكون شاهدا أقسم الله عز وجل به، وكل ما صلح أن يكون مشهودا أقسم الله عز وجل به. هنا جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ذكر فيها أنه يأتي يوم القيامة وتشهد الأمة على الأمم السابقة ويشهد هو عليهم كما ذكر الله سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال الله عز وجل جواب هذا القسم يقول: قتل أصحاب الأخدود. هذا مما قيل فيه في جواب هذا القسم، يعني يقسم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، يقسم على إيه؟ قد قتل، لقد قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود. قتل هنا لما يقول قتل أصحاب الأخدود يا ترى من المقصود؟ هل الذين بداخل الأخدود قد قتلوا فعلا، اللي حرقوا بداخل الأخدود، ولا أصحاب الأخدود يعني اللي صنعوا هذا الأخدود؟ يوضحها ما بعدها، قال: إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يبقى هنا وضح أنه قتل المقصد بالفاعلون، الفاعلون الصانعون لهذا الأخدود. يبقى قتل هنا بمعنى لعن وهلك، قتل بمعنى لعن هؤلاء أصحاب الأخدود اللي شقوا الخد في الأرض. أخدود بمعنى حفرة عظيمة بداخل الأرض أوقدوا فيها النار وألقوا فيها المؤمنين، فوصفهم بأنهم أصحاب الأخدود، يعني الذين صنعوا وشقوا هذا الأخدود. قتل يبقى لعن أشد اللعنة، وأبعدوا عن رحمة الله أبعد الإبعاد، قتل أصحاب الأخدود اللي هم الكفار. النار ذات الوقود بيصف هذه أو هذا الأخدود إنه خد في الأرض، شق في الأرض، بداخله نار عظيمة ذات الوقود. ولما يقول النار ذات الوقود يعني ما بتطفاش، ما بتطفاش، تمد بالوقود. إيه الوقود اللي فيها؟ الحطب الشديد الذي العظيم الذي دمعه، ثم أجساد المؤمنين الذين قذفوا بداخل هذه النيران. يا ترى كم من المؤمنين قذفوا فيها؟ كثير كثير. قال النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، يعني الكفار قاعدين جالسين حوالين النار يفتنون المؤمنين، يتردعوا عن دينكم عن التوحيد وتعبدون الأصنام معنا، ويبقى إلهنا هذا الملك، يا إما إن دخلكم في هذه النار. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، هؤلاء الكفار يفعلون هذا بالمؤمنين، وهم يتلذذون بذلك، يستمتعون بتعذيب المؤمنين وبإلقائهم في النار. يبقى ربنا سبحانه يصبر المؤمنين، وقد ابتلوا ابتلاء شديدا وصبروا صبرا عظيما بمثل هذا التصبير من الله عز وجل. كان بلال رضي الله عنه يؤخذ في حر مكة، في حر الظهيرة، في وهج الشمس العظيمة، يأخذونه يخلعون عنه ثوبه ويجعلونه على الأرض بظهره على الأرض، هذه اللي بتبلغ درجة الحرارة درجة عالية جدا في وسط النهار، ويجعلون الحجر على صدره ويسحلونه على الأرض، يدرجرونه على الأرض رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهانت عليه نفسه يتصبر لأمر الله ويقول أحد 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 أحد، لا يكفر أبدا بل يعبد الله الأحد سبحانه وتبارك وتعالى. وخباب وخبيب رضي الله عنهم وعاصم وغيرهم ممن عذبوا في الله وقتلوا في الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالله عز وجل يصبر الجميع بمثل هذا الذي يذكره من هذه القصة. والقصة قصة طويلة جدا، ساقها الإمام مسلم في صحيحه بطولها حديث صهيب، وساقها أيضا الإمام أحمد في مسنده، وساقها الترمذي. وملخص هذه القصة أن ملكا من الملوك ذكروا أنه في الفترة ما بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم عليهما، في بين الاثنين، في 500 سنة أو 600 سنة اللي بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، حصلت هذه القصة. فين حصلت؟ قالوا في نجران في اليمن، في بلاد اليمن في نجران حصلت هذه القصة. أن ملكا من الملوك ادعى الألوهية وطلب من الناس أن يعبدوه من دون الله، وجعل نفسه هو ربهم وهو إلههم. وكان لهذا الملك ساحر من السحرة، فيذكر الإمام مسلم في صحيحه أن الملك أو أن الساحر لما كبر في سنه قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما، دوروه على غلام ذكي حتى يتعلم الساحر من هذا الساحر. فكان هذا الغلام في ذهابه للساحر يمر على راهب، راهب رجل على التوحيد يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى. فكلما مر الغلام على هذا الراهب أعجبته عبادة هذا الراهب، فمكث عنده، فتأخر على الساحر فيضربه الساحر. فإذا رجع من عند الساحر إلى أهله مر على الراهب فتأخر عنده فضربه أهله، فشكى إلى الساحر ذلك، فشكى إلى الراهب، فالراهب قال له إذا أتيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا أتيت أهلك فقل حبسني الساحر، يعني حتى يفلت من تعذيب هؤلاء وضرب هذا. فكان على ذلك لغاية ما جاء عليه يوم من الأيام فوجد دابة حبست الناس في الطريق، مر في طريقه فوجد دابة، في رواية من روايات أنها أسد، هذه الدابة كانت أسدا، حبس الناس لم يقدروا على المرور. قال اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر الراهب، فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتل هذه الدابة. فأخذ الحجر وضرب بها الأسد فقتله الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومر الناس، علم الغلام أن الراهب أحب إلى الله سبحانه وأنه على الحق، فالتزمه. ووصل الأمر للراهب فقال لهذا الغلام أنت اليوم أفضل مني، ربنا بيستجيب لك بهذه الصورة، أنت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه، احذر إذا ربنا ابتلاك إنك تقول لهم أنا اللي علمتك وأنا اللي كذا. فمشى الغلام فترة على هذا الأمر، فكان إذا رأى إنسانا مريضا يدعوه إلى الله عز وجل، فالناس أعجبوا بهذا الغلام، فكل مريض يذهب إليه أنا مريض. فكان من هؤلاء جليس للملك، جليس للملك. كان هذا الجليس قد عمي، اتعم أصابه مرض فعمي، فذهب لهذا الغلام بهدايا كثيرة، قال ما ها هنا لك أجمع، كل هذا لك ولكن اشفني. قال له الغلام إني لا أشفي أحد، إنما يشفي الله سبحانه وتبارك، أنا ما بشفيش. فإن آمنت بالله ربي دعوت الله لك فشفاك. وفعلا آمن الرجل فدعا له ربه فشفاه الله سبحانه. رجع يجلس مع الملك مرة ثانية، فسأله الملك من رد عليك بصرك؟ قال الله ربي. قال أنا؟ قال لا، ربي وربك الله. قال له أنت كفرت بي ولك إله غيري؟ فأخذه فعذبه حتى دل على الغلام. جابوا الغلام فضل يعذبه لغاية ما دل على الراهب، وده اللي كان الراهب خايف منه، إن الغلام يقول الراهب. لما دل على الراهب جابوا الراهب وأمر الملك به، فنشر بالمنشار من رأسه حتى رجليه وقع بفلقتين. ده اللي كان يخشى منه الراهب، ولكنه ثبت على دينه رضي الله عنه. وبعدين أمر الملك بهذا الجليس فعذب وقتل أيضا، والملك قال لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتلها الآخر، فقتل هذا بصورة وهذا بصورة. وجاء على الغلام فأمر من معه، قال اصعدوا به الجبل، إذا صعدتم به الجبل فإما يرجع عن دينه وإما ألقوه. لما صنعوا ذلك وصعدوا الجبل، إذا بالغلام يدعو ربه سبحانه فيقول اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. اتزلزل الجبل واهتز وتساقطوا منه جميعهم إلا هذا الغلام، ورجع يمشي إلى الملك. الغلام له دعوة يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد فيها بحياته، يجاهد في سبيل الله عز وجل، هو يريد أن يؤمن الناس ويريد أن يحتج على الملك ويحج الملك. فلما رجع إليه فإذا الملك يتعجب ولم يتعظ، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هذا مقموص على قلبه. واحد غيره كان يتعظ بما وجد من دعاء هذا الغلام وشفاء الناس على يديه بفضل الله عز وجل، كان آمن، ولكن أبى الله له إلا الكفر والعياذ بالله. فإذا به يرى المعجزة، الغلام يرجع وكل جنوده يقتلون، فيأمر آخرين خذوه واركبوا به قرقورا في البحر، خذوه في مركب في البحر، فإذا توسطتم البحر فإما أن يرجع وإما ألقوه في البحر. ذهبوا به إلى البحر، فلما كانوا في وسط البحر دعا ربه اللهم اكفنيهم بما شئت. إذا بالموج يعلو تنكفئ السفينة، كلهم يغرقون، ويرجع هو يمشي على الماء ويصل إلى الملك. هل اتعظ الملك؟ لم يتعظ الملك. إذا بالغلام يقول له إنك لست بقاتلي حتى تصنع ما آمرك، شوف العزة، عزة الإسلام، أنت أيها الملك الضعيف ما تقدرش، لست بقاتلي، التحدي العظيم. وهل الملك في هذه الصورة يعني يخضع لله ويخشع؟ أبدا، يظل على ما هو فيه ويسمع للغلام. طيب أقتلك إزاي؟ شوف لما يطمس ربنا سبحانه على القلب والعقل، كل تفكيره يقتله مش تفكيره في الرب الذي يعين هذا الغلام. طيب كيف أقتلك؟ قال تأخذ سهما من كنانتي، سهم مش بتاعك أنت، سهمك مش هيأثر فيه، من الخريطة بتاعتي أنا، من الجراب بتاعي أنا، وتضعه في القوس وتضرب به وتقول بسم الله رب الغلام، بشرط أن تجمع الناس، اجمع الناس. انظر لهذا الذي يسوقه الله عز وجل بعماه، هذا الأعمى الذي هو يريد أن يبعد الناس عن عبادة الله سبحانه، والآن يستجيب لشرط الغلام. التشفي، شهوة التشفي تعمي الإنسان، الغضب يعمي الإنسان ويصمه، فلا يسمع خيرا ولا يرى خيرا. فهذا الملك يجمع الناس جميعهم، وليه؟ عشان حقتل هذا الغلام. وأمام الناس يأخذ سهما من كنانة الغلام، وبعدين يقف وبأعلى صوته يقول بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام، يضرب به في الغلام فيدخل في صدغه يضع يده عليها ويموت رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويذهب الناس للملك إنه أنت قلت بسم الله رب الغلام يبقى الله رب الغلام، فيؤمنون برب الغلام سبحانه تبارك وتعالى. فقالت حاشية الملك للملك: هذا الذي حذرت منه هو حذرك ده قد وقع بك ما كنت تحشى، اللي أنت كنت خايف منه حصل والناس آمنوا برب هذا الغلام. استشاط الملك وكأنه كان مش شايف إيه اللي بيعمله، هو الذي دعا الناس لعبادة الله سبحانه والناس يتمسكون بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فشق الأخاديد في الأرض، عمل الحفر في الأرض وأضرم فيها النيران أياما طويلة لغاية ما تشعللت النار، وأتى بهؤلاء وقال: إما أن ترجعوا وترجعوا عن دينكم وإما العذاب. فأصروا على دينهم فألقاهم في النار واحدا واحدا، وكل منهم يتدافع ليدخل في النار لا يخاف لأنه آمن بالله سبحانه تبارك وتعالى. لغاية ما كان في آخرهم امرأة معها صبي، حملت صبيها، لما قروت من النار كأنها فزعت من النار وخافت على صبيها فنكصت، فإذا بالصبي الصغير الذي هو رضيع لا يتكلم ينطق، وكان واحدا من الثلاثة الذين تكلموا في المهدي. فنطق الغلام وقال: يا أمه اصبري إنك على الحق اصبري. فاقتحمت به النار. في رواية من الروايات قال: إنما هي غميضة، إنما هي غميضة، يعني مجرد هتغمضي عينك وتدخلي النار وخلاص هتروحي الجنة بعد ذلك. فكانت من أهل الجنة هي وابنها ومن معهما من المؤمنين. هذا الغلام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مجموعة من المؤمنين في اليمن بيحفروا هنالك، فوجدوا هذا الغلام في قبر هنالك، السهم في صدغه ويده على صدغه وهو على هيئته لم يتغير شهيدا، أبقاه الله عز وجل آية من الآيات. فأمر عمر رضي الله عنه بدفنه وتركه على مكانه. هذه القصة الطويلة التي ساقها الإمام مسلم وساقها الإمام أحمد وساقها أيضا الترمذي فيها عظة عظيمة جدا، أن الإنسان الذي يتمسك بدينه الله سبحانه ينصره، حتى وإن قتل حتى وإن سفك دمه نصر الله عز وجل دين الغلام. الغلام كان على الحق، جاهد في الله سبحانه تبارك وتعالى لغاية ما قتل، قتل ولكن الدين بقي، عرف الناس دين الله سبحانه وأقيمت الحج عليهم. طب وهذا الملك ما الذي جرى له؟ سلط الله عز وجل عليه من يقتله بعد ذلك ويخلص الناس منه، فكان بقايا النصارى في اليمن من هؤلاء اللي كان فيهم هذا الغلام. فالله عز وجل يأبى إلا أن يعز دينه وأن يذل الكفر وأهله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.